يدخل الجنة. الشاهد من هذا الحديث وهو حديث مشهور يسمى حديث البطاقة الذي رواه الترمذي والحاكم وكذلك رواه الإمام أحمد بلفظ مقارب لللفظ الذي ذكرنا. نعم هذا الحديث الشاهد منه أن الذي يوزن الصحائف لأن النص جاء بإيش بذكر الصحائف فهذا الدليل على أن الذي يوزن الصحائف. هذا هو القول الثاني. القول الثالث قالوا إن الموزون هو العامل نفسه يوزن مع عمله يوزن العامل والعمل سواء. قالوا كيف يوزن؟ يعني يؤتى بهذا الشخص ويوضع في كفة الميزان؟ قالوا نعم يوضع في كفة الميزان فيوزن وتوزن معه الأعمال. قالوا لا بد من دليل على ما تقولون فما دليلكم؟ قالوا دليلنا ما رواه الإمام أحمد في المسند عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان يجتني سواكا وكان دقيق الساقين فجعل الناس يعجبون من دقة ساقين وفي بعض الروايات يضحكون من دقة ساقين يعني في ساقي ابن مسعود صغر ودقة نعم ليس فيهما سمك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده هما في الميزان أثقل من أحد نعم فهذا دليل على إيش؟ دليل على أن العبد يوزن نعم وأن ابن مسعود يوزن لقوله هما في الميزان أثقل من جبل أحد. ومما يدل على ذلك أيضا ما رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه ليأتي الرجل السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة وقال صلى الله عليه وسلم اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. إذن هذا أيضا دليل على أن العبد يوزن أن العامل يوزن مع عمله يوم القيامة. طيب هذه الأقوال أي هذه الأقوال أرجح الأول أم الثاني أم الثالث؟ نعم ينظر في الأدلة. المحققون من أهل العلم قالوا إن الراجح هو الجمع بينها جميعا فكلها صحيحة. نعم فإن الأعمال توزن والعبد يوزن والصحائف توزن وكلها جاءت فيها الأدلة. فبعض الناس فتارة يوزن العبد وتارة توزن الصحائف وتارة توزن الأعمال وقد يوزن مع الشخص يوزن هو وتوزن صحائفه وتوزن أعماله. إذن الصواب أن الجميع يحصل يوم القيامة أن الجميع يوزن يوم القيامة. وإلى هذا أشار شارح الطحاوية ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى قال بعد ذكر هذه الأقوال قال فثبت وزن الأعمال والعامل وصحائف الأعمال. وابن كثير رحمه الله تعالى أشار إلى مثل هذا في تفسيره فقال ويمكن الجمع بين هذه الآثار بأن يكون ذلك كله صحيحا فتارة توزن الأعمال وتارة توزن محلها يعني محل الأعمال وتارة يوزن فاعلها يعني فاعل الأعمال. نعم والإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسائله كأنه يشير إلى هذا لأنه صرح فقال نعم بأن العبد يوزن قال إن العبد يوزن وتوزن أعمال العباد. ثبت عن أحمد أنه قال إن العبد يوزن وتوزن أعمال العباد. طيب والصحائف توزن ولا ما توزن؟ يعني ما رأيت في مسائل الإمام أحمد أنه ذكر الصحائف، ولكن هو الذي روى حديث البطاقة، والبطاقة دليل على وزن الصحائف، فطالما أنه روى هذا الحديث نعم فهو إذن يأخذ بذلك. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى يرى أن الجميع يوزن، ومن عرف مسلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الحديث علم أنه يأخذ بذلك. وقال بعض أهل العلم كذلك أنه يمكن الجمع، يعني مما يدل على هذه الثلاثة، حديث جاء يدل على هذه الثلاثة، جمع هذه الثلاثة في حديث واحد. ما هو هذا الحديث؟ بعض روايات أحمد فيما يتعلق بحديث البطاقة جاء فيه توضع الموازين فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة أو في كفة، ويوضع ما أحصي عليه فيمايل به الميزان إلى آخر الحديث. إذن الشاهد من هذا الحديث أنه يؤتى بالرجل فيوضع في كفة، ويؤتى بإيش؟ ويوضع ما أحصي عليه وهي الأعمال. بقي إيش؟ الصحائف يدل عليها إيش؟ نعم، آخر الحديث جاء فيه ذكر البطاقة، فهذا الحديث جمع الأمور الثلاثة، فهو دليل على أن الذي يوزن الصحائف، ويوزن العامل نفسه، ويوزن كذلك العمل، ويوزن الأمل. ننتقل بعد ذلك إلى مسألة، وهي المسألة السادسة، أيهما أول أو أيهما قبل، الميزان أو الحوض؟ الميزان أو الحوض، هذه مسألة خلافية اختلف فيها أهل العلم، ولكن الصواب وهو الذي أشار إليه أبو الحسن القابسي أن الحوض قبل الميزان، وأن الميزان بعد الصراط. نعم، والقرطبي رحمه الله رجح هذا وقال إن المعنى يقتضي. لماذا؟ لأن الناس يخرجون من قبورهم نعم عطاشا، ويحتاجون إلى الشرب، نعم، فيريدون الحوض، فيكون الحوض قبل الميزان، فيكون الحوض قبل الميزان. نعم، الحوض قبل ميزان الصراط، وأما هل الصراط قبل الميزان؟ نعم، هذه خلافية، لكن الطرح المشهور نعم، هل الحوض قبل الميزان أو الميزان قبل الحوض؟ هل الحوض قبل الميزان أو الميزان قبل الحوض؟ انتهى استاذ الحوض، هذا انتهى معنا. لكن بالنسبة للصراط والميزان نعم، من حيث المعنى فإن ظاهر النصوص تدل على أن الميزان يكون قبل، نعم، لأن الصراط هذا إما أن يلتزه الإنسان إلى الجنة أو نعم يهوي إلى النار، ويكون ذلك بعد نعم بعد الميزان. وبهذا نكون انتهينا إن شاء الله من مسألة الميزان. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى بعد ذلك: إنك تنصح، ولا الحوض والميزان، إنك تنصح. فهنا كسر همزة إن، قال إنك ولم يقل أنك، نعم، وهذا الكسر واجب، لأنه سبق معنا أن إن نعم إن فيها ثلاثة أمور قد تكسر في مواضع يجب فيها الكسر، يجب فيها كسر همزة إن، وفي مواضع يجب فيها فتح همزة إن، وفي مواضع يستوي فيها الأمران. فالمواضع التي يجب فيها الكسر كم؟ ستة، تسعة، ستة ذكرها ابن مالك ذكرها ستة، ابن مالك في الألفية ذكرها ستة، والشارح نعم زاد عليها ثلاثة فصارت تسعة. ومواضع فتح، وجوب فتحها تذكر، مواضع الوجوب ثلاثة نعم، ومواضع يجوز فيها الفتح ويجوز فيها الكسر. الشاهد على كل حال، الشاهد أن الكسر هنا من مواضع وجوب كسر همزة إنا، وهو موضع إيش تذكر؟ إذا كانت إنا متى تكسر؟ إنا في الابتداء، وهي هنا جاءت في الابتداء، هذا موضع من مواضعها. وذلك قال ابن مالك نعم واكسر في الابتداء، فاكسر في الابتداء وفي بدء صلة إلى آخر ما قال. طيب قال إنك تنصح، فإن هنا حرف توكيد، حرف توكيد ونصب، والكاف إنك اسمها ضمير المخاطب، ضمير المخاطب اسمها إنك. طيب قوله تنصح، تنصح هذا ايش؟ ها؟ فعل مضارع مبني، مبني للمجهول او لما لم يسمى فاعل. طيب والفاعل، الفاعل اين هو؟ ها؟ فاعل ولا نائب فاعل؟
نائب
فاعل. اين هو؟ مستتر. جوازا ولا وجوبا؟ لماذا؟ تقديره انك تنصح انت، تقديره انت. اذا انك، ان حرف توكيد ونصب نعم، والكاف ضمير مخاطب اسمها نعم، وتنصح فعل مضارع مبني لما لم يسمى فاعله، ونائب الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره انت. والجملة والفعل، ها الجملة الفعلية من الفعل ونائب الفاعل في محل رفع ايش؟ في محل رفع خبر ان، في محل رفع خبر ان. فهذا قوله انك تنصح. وقوله تنصح مأخوذ من النصيحة، مأخوذ من النصيحة، النصيحة من نصح إذا خلص، من نصح إذا خلص، فيقال نصحت العسل، نصحت العسل إذا خلص من الشمع، أو إذا خلص من الشمع، إذا خلص العسل من الشمع فإنك تقول نصحت العسل إذا خلصته من شمعه، إذا خلصته من شمعه. فالنصيحة في اللغة نعم من الخلوص، طيب هذا المعنى، هذا المعنى اللغوي. وأما في الاصطلاح فقد ذكر جماعة من أهل العلم تعريف كثيرة، تعريف كثيرة، منها ما ذكرها، ما ذكره الخطابي رحمه الله، قال والنصيحة كلمة يعبر بها عن جملة هي إرادة الخير للمنصوح له. إذن النصيحة هي إرادة الخير للمنصوح له، إرادة الخير للمنصوح له. وتجتمع مع إيش؟ تجتمع مع التعريف اللغوي من باب إيش؟ من باب الخلوص نعم، الخلوص، وهو أن النصيحة تكون شائبة نعم، لأنها مراد بها الخير، فهي خالصة، خالصة في الخير. وأما ابن الصلاح فله تعريف أيضا للنصيحة مقارب، فقال النصيحة كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادة وفعلا، قيام الناصح للمنصوح له نعم بوجوه الخير إرادة وفعلا، إرادة يعني القصد والنية، والفعل يريد به العمل نعم. فهذا هو تعريف النصيحة في اللغة، في الاصطلاح، في اللغة والاصطلاح نعم. فقوله إنك تنصح يعني نعم يراد لك الخير، يراد لك الخير والنجاة. والنصيحة معلوم أنها تنقسم لمن تكون، تكون لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم نعم، وهذا كله جاء مجموعا في حديث تميم ابن أوس نعم الداري نعم في الحديث الذي رواه مسلم. الدين النصيحة ثلاثا، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. إذن هذه النصائح أربع. طيب هذه النصيحة من أي النصائح هذه؟ هل هي لله أو لرسوله نعم أو لكتابه أو لأئمة المسلمين وعامتهم؟ نعم هذه موجهة للجميع، هذه موجهة للجميع. أما كونها نصح لله فلأن فيها إظهار للدين وإثبات لوحدانية الله سبحانه وتعالى وإثبات لما أثبته الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، وهو الميزان والمنكر ونكير نعم والحوض وغير ذلك. فهذا من باب النصح لله، من باب النصح لله، وكذلك لرسوله مقارب المعنى، ولكتابه أيضا لما جاء في كتاب الله، نصرة كتاب الله سبحانه وتعالى، ومن نصرة كتاب الله إثبات ما جاء فيه، إثبات ما جاء فيه والرد على من أنكر ذلك. وكذلك لأئمة المسلمين، لأن هذا الخطاب موجه لمن؟ موجه لأئمة المسلمين وعامتهم. وإن كان المعنى أن المراد من نصرة أئمة المسلمين نعم هو إعانتهم على الحق، إعانتهم على الحق وعدم الخروج عليهم، والدعاء لهم والرفق بالنصيحة، بالنصيحة لهم. هكذا يذكر فيما يتعلق بالنصح لأئمة المسلمين. فعلى كل حال النصيحة لا تخرج من هذه المواضع، النصيحة لا تخرج من هذه المواضع. قال الناظم رحمه الله تعالى بعد ذلك: وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحبة حمل السيل إذا جاء يطفح، كحبة حمل السيل إذا جاء يطفح. أما قوله وقل يخرج نعم، فقل هنا فعل، فعل أمر نعم مبني على السكون نعم بلام الأمر المقدر، أصلها لتقل، أصلها لتقل نعم. فهذا فعل أمر، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، يعني وقل أنت، وقل أنت. وهل يريد الناظم هنا وقل مجرد القول أم القول الذي يتضمن اعتقادا؟ نعم يريد القول الذي يتضمن، الذي يتضمن اعتقادا، وإلا مجرد القول لا يكفي. إذا كان لا يعتقد ذلك بقلبه فإنه لا يكفي، فإنه لا يكفي. قال وقل يخرج الله العظيم بفضله، يعني اعتقد، يعني اعتقد أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يخرج بفضله نعم. يخرج، الإخراج أصلا هو نقل الشيء أو انتقال الشيء من مكان نعم من المكان الباطن إلى مكان خارج، فهذا هو الخروج. فالله سبحانه وتعالى يخرج يوم القيامة، من يخرج سيأتي، لكن هو الآن يقول اعتقد أن الله يخرج يوم القيامة بفضله، بفضله العميم ورحمته الواسعة، يعني بسبب فضله. يخرج من؟ يخرج من النار أجسادا، نشير قبل أن نحلل الألفاظ نقول إن الهدف من ذكر البيتين هنا، أو المقصود من ذكر البيتين قوله وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح نعم على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحبة حمل السيل إذا جاء يطفح. هذان البيتان نعم جاء بهما المؤلف ليرد به على ثلاث طوائف، على ثلاث طوائف. الطائفة الأولى الخوارج، والطائفة الثانية المعتزلة، والطائفة الثالثة المرجئة. نعطي تصور عام عن معنى هذا البيت حتى نعرف كيف خالفت الطوائف. الناظم رحمه الله يقول إن الله يوم القيامة يخرج ناس من النار في ناس من المؤمنين يدخلون النار، نعم، فتحرقهم النار حتى يكونون كالفحم، حتى يصبحون كالفحم، نسأل الله السلام، حتى يصبحون كالفحم. فإذا أصبحوا كالفحم، نعم، أخرجهم الله سبحانه وتعالى بفضله ورحمته من النار بعد أن يكونوا فحما، يخرجهم من النار فيضعهم في الجنة، نعم، فتأتيهم أنهار الجنة فتحييهم من جديد، فتحييهم من جديد. هذا جاء ثابتا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، جاء ثابت في السنة على ما سيأتي. لكن الآن نعطي تطور عن هذين البيتين. المؤلف يقول لك اعتقد أيها المسلم أن هذا سيحصل يوم القيامة، لا بد أن تعتقد أنه سيحصل يوم القيامة، وأن بعض المسلمين، نعم، يدخلون النار بسبب ذنوبهم فيحرقون فيها حتى يصبحون كالفحم، فإذا أصبحوا كالفحم أخرجهم الله سبحانه وتعالى برحمته من النار فوضعهم في نهر الحياة في الجنة، نعم، وضعهم في نهر الحياة في الجنة فينبتون كما تنبت، نعم، حبة حمير السيل، نعم، كما تنبت حبة حمير السيل. هذا سيأتي تفصيله، مفهوم المعنى الآن العام. طيب لماذا، ما الفائدة من كون المؤلف يقول ينصح لك أيها المسلم أنك، نعم، تقول بهذا القول وتعتقد؟ لأن فيه ردا على تلك الطوائف الثلاث، رد على الخوارج. لماذا رد على الخوارج؟ لأن الخوارج يقولون إن عصاة الموحدين كلهم كفار، إن عصاة الموحدين كلهم كفار، فالعصاة عند الخوارج كفار ويخلدون في النار، فكيف يكون هذا فيه رد على الخوارج؟ لأننا نعلم أن هؤلاء الذين وضعوا في النار حتى صاروا كالفحم أنهم من عصاة الموحدين. كيف عرفنا أنهم من عصاة الموحدين؟ لأنهم أخرجوا، سيخرجون من النار، ومعلوم أن الكافر لا يخرج، معلوم أن الكافر لا يخرج. فإذا هذا فيه رد على الخوارج، ونقول هؤلاء عصاة أيها الخوارج وأدخلوا النار ثم أخرجوا منها، فهذا فيه رد عليكم، لأنكم تقولون إن عصاة الموحدين نعم خالدون مخلدون في النار لا يخرجون منها، فهذا إذا فيه رد على الخوارج. طيب فيه رد على المعتزلة، من أي وجه؟ المعتزلة يقولون، نعم، لا يكفرون مرتكب الكبيرة ولا يكون مسلما، يقول هو ليس بمسلم وليس بكافر، فهو في منزلة بين المنزلتين، ولكنه يوم القيامة في حكم الكفار فهو يدخل النار ويخلد فيها، فهو يدخل النار ويخلد فيها، فيكون إجابة الرد عليهم مثل الرد على الخوارج. طيب يأتينا المرجئة، كيف يكون هذا فيه رد على المرجئة؟ ها؟ نعم، لأن المرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، فهم يقولون، المرجئة يقولون مهما أذنبت أيها المؤمن فأنت مؤمن كامل الإيمان، وإن زنيت وإن سرقت وإن فعلت الأفاعيل فأنت مؤمن كامل الإيمان، حتى وصل بغلاتهم، نعم، إلى أن قولهم يساوي بين إبليس وبين غيره من البشر، فيكون إيمان أبي بكر الصديق مثل إيمان إبليس، هذا على حد قول، لأنهم يقولون مهما فعلت من الذنوب فإنه لا يضر، وهذا خطأ. طيب كيف يكون في هذا الحديث رد على هؤلاء؟ نعم، لأن هؤلاء أدخلوا النار وأخرجوا منها، ومعلوم أنه لا يدخل النار ويخرج منها إلا غير الكافر، وهو الموحد أو المؤمن، نعم، فهذا فيه رد عليكم، فيه رد عليكم، حيث إنكم تقولون لا يضر مع الإيمان، لا يضر مع الإيمان دم، وإن كانت هذه المسألة أساسا فيها رد صريح واضح على الخوارج والمعتزلة، ولكن ندخل المرجئة معهم في هذا الباب. إذن مناسبة ذكر المؤلف لهذا هنا هو الرد على تلك الطوائف الثلاث. كم بقي؟ سبع دقائق. وضعنا نترك إذن المعاني وأدلة هذه المسألة، نرجئها إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى بعد غد. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.